هو أما بقية الأمور غير ذلك فتقبل الشهادة. لك شيء شرم صور؟
مبهم يعني.
أي واحدة مبهمة؟
لا تقبل الشهادة في الوالدين.
الآن أنا وصي على طفل، فأجي أشهد أن الوارث اللي مات أوصى إلي أن أتصرف في مال هذا الصبي 100,000 أصرفها في وجوه البر، 100,000 أصرفها في وجوه البر. هذه الشهادة بالتصرف اللي أشهدها إلى نفسي أنا تجري تقبل؟ أنا وصي هذا ثابت، لكن الشهادة على التصرف في 100,000 تقبل؟ يقول لا تقبل شهادته وإن ثبتت وصايته، وإن ثبتت الوصاية إلا أن الشهادة فيما هو زائد على الوصية لا تقبل. إنزين الآن بشهد ترد شيخ سلام عنده قضية أخرى ما لها علاقة بالوصاية، ما لها علاقة بالوصاية، فطلب مني الشهادة، يجوز لي أشهد؟ يقول تقبل شهادة في غير مورد ما هو وصي في جميع الموارد الأخرى تقبل فيه الشهادة إلا فيما هو وصي فيه لا تقبل شهادته. واضح الآن؟ أكيدا مو مبهمة. المسألة الخامسة، إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة، دار أنه يوصي بعتقه وتارة يعتقه عند الوفاة وليس له سوى هذا العبد، فحينئذ يقول إن عتق ثلثه، لأن الوصية إذا كان ما عند إلا هذا المال لا تجري إلا الثلث، فإن عتق ثلثه على نحو الوصية. لا ليس له سوى العبد هذا.
بل
لا ليس له سوى هذا العبد، أوصى بعتق عبده وليس له سوى هذا العبد، عتق هذا العبد عند الوفاة وليس له سوى هذا العبد، ما عنده إلا هذا العبد. لا فحينئذ هو تصرف الثلث سواء على نحو الوصية أو على نحو الوصية تكون في حد الثلث فإن عتق ثلثه، وكذلك لو أنه أعتقه فهو متصرف في الثلث فقط، ولو أعتق ثلثه قال أنا أعتقت ثلثك حر بقي ثلثين ليس بحر، قال ولو أعتق ثلث العبد عند الوفاة وله مال غير هذا العبد، له مال غير هذا العبد، اعتق الباقي من ثلثه، اعتق باقي العبد من ثلث المال. ولو اعتق مماليكه عند الوفاة، عند اكثر من مملوك، اعتق مماليكه عند الوفاة، عنده افترض 6 مماليك، فقال لهم عند الوفاة انتم احرار، او اوصى بعتقهم ولا مال له سواهم في كلا الفرضين، اوصى ما عند غيرهم، اعتق لا مال له غيرهم غير هؤلاء 6، اعتق ثلثهم فيعتق منهم 2، 6 ثلث 6 2 يعتقان، إذن أي الاثنين أوليين وصيين الأخيرين؟ قال أعتق ثلثهم بالقرعة، لأن عندنا مشكل أي 3 هؤلاء 6 يعتقوا، إن هذا أمر مشكل مو محدد، إنما ما هو معروف عليكم السلام، إنما هو معروف هو عتق الثلث، أي ثلث يعتق ليس معروف، فهنا القرعة لكل حلين مشكل، يقرع فيختار 2 ويعتقان. شلون يعني؟ فيجعل أجزاء فيها
من الأول.
من الأول هو فقط المال. ها هنا عندنا المال متكون من ستة. يأخذ ستهم. طبعا ما نوزع السبع على الستة. هو ما نكون ليش
هذا السبب تقول ليش خاف ممكن يقول له أنت قرب
ممكن يعتقر ممكن يعتقر النص ممكن يعتقر هو يريد يقول أنه لو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال غيره هذا ما راح يكون كله عنده لما يكون راح يكون مال أعد فهو من ضمن المال فلن يستغرق هو الثلث بل راح يكون أيضا شيء من المال اللي بقى ثلثا تجي هاي لما يكون عنده فقط العبد راح يكون هذا العبد قيمة مقسمة لكم ثلاثة أقسام فينعتق ثلثا لمن يكون عنده هذا العبد ويكون عنده مال فثلث المال لترك كم العبد ثلثه معتوق وثلثين ليس معتوق يبقى ثلث المال اللي بقى ينضم الى هذا حتى اوضح لكم اكثر ثلث عندنا الان عبد وعنده ذا 900 أو 9000 لما أعتق ثلث العبد تبقى كم؟ ثلثين للورثة صح لا؟ الآن هذا أيضا لابد أن يخذ الثلث يتصرف فيه لأنه للميت تصرف في الثلث فحينئذ سوف يخرج أيضا ثلث 9000 و6000 راح يكون ورث فهذه الثلاثة آلاف يعتق باقي العبد منها لأنها متصل واضح واضح نعم ولو رتبهم عند مماليك ستة مماليك اعتق الثلث ثم قال محمد علي عبد الله جعفر عون عثمان فإنه قال إذا رتبهم ولو رتبهم اعتق الأول فالأول على نحو الترتيب حتى يستوفي الثلث ويبطل وبطل العتق فيما زاد لأنه لا يصح عتقه فيما زاد عن الثلث المسألة السادسة إذا أوصى بعتق رقبة قال أوصيكم بعتق رقبة أجزأ عتق الذكر سواء تلك الرقبة كانت ذكر أو كانت امرأة اعتق عنه رجل أو اعتقت امرأة يجزي عنه ذلك الشيء أجزأ عتق الذكر عن والأنثى أيضا ما في مشكلة وكذلك لو اعتق صغير لأن الصغير يطلق عليه أيضا رقبة أو اعتق رجلا كبير فإن الكبير أيضا تطلق عليه رقبة فيجزي عنه أيضا ولو قال في وصيته أوصي بعتق رقبة مؤمنة لزم عتق الرقبة المؤمنة فإن لم يجد ما وجدنا رقبة مؤمنة شنو نسوي؟ قال فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب يعني ما يكون ناصبي أعتق من لا يعرف بنصب هذا مو ناصبي شوف الإنسان لا يكون ناصبيا مسلما فيعتقه حينئذ المؤمن 12 طبعا هنا الناصب بعضهم قال الناصب تعرف الناصب هو من ينصب العداء لمحمد وآل محمد سواء لواحد منهم أو لجميعهم الله صلى الله عليه وهناك رواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أن الناصب من نصب العداء لشيعتنا فإنك لا تجد إنسانا يقول إني أبغض محمد وآلي محمد ويدعي الإسلام. ما حد يقول أنا مسلم وهم يبغض. فيقول ظاهر الناصبي هو الذي يبغض شيعتنا. فعموما على حسب مبنى الشخص في تحديد الناصب. ولو ظنها هذا الإنسان اللي راح يتكفل بالوصية وقام بعتق الرقبة ظن أن هذه الرقبة مؤمنة فأعتقها، ثم ظهر خلاف ذلك، ظهر أن هذه الرقبة ليست مؤمنة ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه بخلاف ظنه أجزأت تلك الرقبة لأنه عمل بظنه. المسألة السابعة، إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين قال اعتقوا عني رقبة بألف درهم، عين الثمن، فإن لم يجد تلك الرقبة بألف درهم، ما وجد رقبة بألف درهم، توقع يعني تمهل وانتظر وجودها وتوقع أنه يجد تلك الرقبة، مو يتصرف في المال، يتوقع أن يجد تلك الرقبة، توقع وجودها بما عين له من المال، وإن وجد بأقل، لا عين ألف درهم ووجد رقبة بتسعمائة درهم، زين أعتقها ودفع إليها الفاضلة من المال. المسألة الثامنة، تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث، يعني لو قال زين مثلا أنا علي نذر علي زين بعد وفاتي أن أطعم 10 مساكين، نذر علي بعد وفاتي أن أطعم 10 مساكين، زين هذا الآن النذر الذي علق على الوفاة زين في حال تصرفات المريض، هذا يسموه تصرف غير منجز، تصرف معلق، زين هذا التصرف يخرج من السب، إطعام 10 بعد الوفاة يخرج من سب الميت وتطعم 10 مساكين. بلي مقيد مشروط، ولهذا قال هنا إن كانت مشروطة بالوفاة فأشترط تنجزها بالوفاة. ما هذا واضح ولا؟
نعم.
شلون مشروطة بالوفاة؟ ما ساكن واضحة؟ ما واضحة؟ يعني الآن إنسان نذر نذرا زين أو حلف يمينا أنه يعتق عبده زين إذا مات، أن يعتق عبده بعد الوفاة، فالآن بعد الوفاة هذا العتق للعبد يقع فيكون حرا أو يعتق فقط ثلث العبد، فتجري هذه مثل الوصية أنه يكون العتق فقط في الثلث. فالمصنف يقول أنه لو علق أمرا على الوفاة فلا يجوز التصرف في ذلك الأمر إلا فقط في ثلث الميت، فما يستغرق بعد إذا كان ما عند إلا هذا العبد يكون ثلث معتوق، مو كل العبد يكون معتوق. وإن كانت منجزة، تارة تكون مشروطة وتارة تكون شنو منجزة، تارة تكون مشروطة يعني مؤجلة وتارة تكون منجزة كالهبة مثلا والعز، وهو مريض قال وهبت الشيخ سلام منزلي الذي في البلد الفلانية، وهبت الشيخ روشن جاريتي فلانة، اعتقت عبدي فلان وهو في مرضه، هذه التصرفات المنجزة هل تقع؟ قال إن كانت منجزة وكان فيها محاباة، زين المحاباة تارة من تفسير محاباة هو بيع الشيء بأقل من ثمن مثله. يعني مثلا أنا أجي أبيع الشيخ سلام بيتي سوى مليون، أنا أبيع 500,000 مثلا محاباة له. يقول إذا كان ذلك الأمر فيه محاباة أو أعطاه عطية محضة من دون مبلغ مقابل، قال للبيت له، فقولان مسألة فيها أشبههما أنها من الثلث، أن هذا التصرف يخرج من الثلث، وقيل أنها من أصل التركة. هذا القول الثاني. أما الإقرار للأجنبي، ماذا واضح له لا حتى لا بعد شيخ محمد واضح؟ شيخ مصطفى واضح؟ أما الإقرار للأجنبي بدين، أقر لأجنبي بمال، زين، فإن كان متهما على الورثة، إن كان هذا المريض متهما على الورثة زين بأنه يريد الإضرار، هذا الأولاد ما يهتم، فقال أنا أراويكم الحين أنا إلي إلى فلان علي مبلغ، فأقر لفلان بمال إضرارا بالورثة فيكون متهما. فإن كان متهما على الورثة بعد أن الورثة قالوا هذا ما سواه اللي ينبغي يضررنا، فيكون متهما، كان ذلك الأمر من الثلث، يخرج كان المال من الثلث. وإلا إن لم يكن متهما، ما اتهموا أولاده، ما في إضرار على الورثة، أقر ب100,000 وهو عنده مليون، فما في إضرار. وإلا إن لم يكن متهمان فهو من الأصل، لأنه دين، إذا لم يكن متهمان كان دينا فيخرج من أصل التركة. في مرض الوفاة، نعم، في مرض الوفاة قال لفلان علي يدين مقداره كذا، ولو أقر للوارث وللوارث، يعني والإقرار للوارث من الثلث أيضا، لو أنه أقر قال هذا ولد الكبير له دين في ذمتي 100,000، قال ولو أقر للوارث من الثلث على كلا التقدير، سواء كان متهما من الثلث لم يكن متهما أيضا من الثلث على كلا التقدير، هذا لو كان إقرار للوارث. ومنهم ومن الفقهاء من سوى بين القسمين، يعني بين الأجنبي والوارث على حد سواء، إن كان متهما كان من الثلث، لم يكن متهما كان من أصل التركة. في شغامه المسألة التاسعة، إرش الجراحي أو أرش الجراحي ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت. الآن افترض لو أن إنسان قتل وترك مال وكان عليه ديون، الآن هذه الدية اللي تدفع، أو أنه لو كان مجروح ودفع له قصاص ذلك الجرح، هل الدين يتعلق بهذا أيضا أو لا يتعلق؟ يتعلق بالمال، مال الدية. افترض أن كان عليه دين 100,000 وقد ورث مالا 80,000، وكانت ديته 100,000، فصار عنده 180 بالدية، فالآن الورثة يأخذ الدية ويتعلق الدين فقط بالثمانين، أو لا هذه الدية أيضا تدخل ضمن أمواله فيتعلق الدين. عليكم السلام ورحمة الله. أو أن هذه أيضا الدية تدخل في ضمن الأموال ويتعلق بها الدين. قال هنا المصنف أن الدين ما يتصرف فيه الورثة انه الدية ما يتصرف فيها الورثة، كذلك حق الجراح ما يتصرف فيها الورثة، تضم الى الاموال ويتعلق الدين بها، كذلك تتعلق الوصية بها، فيعزل بعد ما تضم الاموال يعزل الثلث فتخرج منه الوصايا، وان كان هناك دين اخرج الدين من اصل التركة مع هذا الديان، دية تنضم الى اصل التركة. ولهذا قال ارش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر الأموال، كسائر أموال الميت، ما في فرق بينهما، مو تعزل الدية وتعلق الدين والوصايا بالمال فقط. لا بلي تدمج ثم يتعلق بها كقول.
يعني شيخنا هنا يريد أن يقول أن الدية هي
ارث من تبقية الموزع كورث، لكن قبل توزيعها ارث يؤخذ منها الدين والوصايا،
يعني لا
مو تكون فقط ارثا للورثه ولا يتعلق بها.
نعم، لان هو كان السؤال انه هل هي فقط للولي او هي ارث للجميع من له حق الارث؟
من له حق الارث يدخل ضمن الاموال.
شفنا عقد الدية بين الناس قدر الناس، هي
هل هي
ترجع
ليك الآن أم
ترجع إلى
الورثة؟ الورثة راح تكون هنا، لأنه هذه الدية لا تتحدد إلا بعد موته، صح ولا لا؟ فكيف يمتلكها هو؟ فهي تنتقل ملكا للورثة.
إذا أصلاً
لكن هذا الحق هي صارت ملكا، لأنه لا يمكن ملك الميت، لو كان الميت موجود لملكها، لكن لا يمكن ملك الميت، فحينئذ يحل من يملك ملكه.
لكن أصالة هي
للميت. أصالة هي للميت.
وإذا جبنا عن أصالة الورثة فليس تتحقق للميت حتى.
مو الآن هي هل يتعلق بحق الورثة قبل تعلق حق الوصايا؟
لا، هو الفرق هنا شوف، إذا قلنا أنها أصالت للميت فتدخل في هذه الميت ثم تنزع منها الديون وباقي الورثة.
بلي.
إذا قلنا أنها أصالت الورثة
يجي إشكال، نقول إحنا أصالت للميت، نقول كيف أصالت للميت؟ ملكها الميت آنا ما؟ ملكها الميت آنا ما؟ جاوب انت، ملكها الميت انا ما متى ملكها؟ ملكها وهو ميت لا يجوز ملكه وهو ميت، فنقول انه هو احق بملكها، ولكن لما كان متعذرا عليه تملكها انتقلت الى ورثته. إيه يعني إذا صارت ملكا للورثة ما كان مو يعني هل يكون ملكا للورثة على نحو الإرث؟ إذا على نحو الإرث يكون تعلقا. إذا كانت ملكا ليست في إرث يأتي كلام. كتاب النكاح عندنا حن 10 دقائق وبعدين راح نأخذ كم شخص نمتحنه تطبيقا، هل اسمه كامل راح ناخذ كل يوم كم شخص امتحنه امتحان شفوي.
أفضل شيء
الدية
يكون من
ال يكون من الدية. الدية؟
نعم.
ماذا ترفض؟ كتاب النكاح وأقسامه 3. صلى على محمد. ما ننسى التفاصيل. وأقسامه 3، الأول في النكاح الدائم وهو يستدعي فصولا، الفصل الأول في صيغة العقد وأحكامه وآدابه. أما الصيغة فالإيجاب والقبول، يعني الصيغة تتكون من إيجاب وقبول، ويشترط النطق بأحد ألفاظ 3، يعني أن هناك ألفاظ وقفية وضعها الشارع لعقد نكاح دائم، هذه الألفاظ الثلاثة هي زوجتك، أنكحتك، ومتعتك. هذه الثلاثة ينعقد بها عقد النكاح الدائم.
أنا غير متعتك حتى في الدائم.
بل هذا في الإيجاب الآن، ولهذا بعقب الآن قال والقبول هو الرضا بالإيجاب. لا، هناك روايات في الدائم جاءت بلفظ متعتك، ولهذا بعض الفقهاء لما يجي عقد النكاح يجي الثلاث صيغ، يجي صيغة أنكحتك وزوجتك ومتعتك احتياطا. بس المشهور عندنا في عن البلد أو في أغلب الأماكن لا يستعمل لفظ متعتك حتى لا يقع في شبهة مع الدولة بأنه يجري صيغ المتعة.
يعني ما يعتبر إشارة إلى العقد المنقطع.
لا، عقد المنقطع له طريقة، لأنه تحديد الأجل والأجر. والقبول هو الرضا بالإيجاب، القبول هو الرضا بالإيجاب، ولهذا معين لفظ معين. ممكن تقول أن تقول أو يقول زوج قبلت التزويج، وممكن أن يبدي ذلك الرضا زين بفعل
يومي
برأسه بدينا الآن، ولكن الأفضل التلفظ حتى أنه الإمام بالرأس إذا كان لا يفهم منهم بحيث أنه يوهم أمر آخر، لا، أنه لا بد من التلفظ إلا إذا كان مثلا الأخرس، الأخرس لا يستطيع التلفظ، فحركته وإشارته كافية في الإيجاب، في قبول الإيجاب. يعني قالوا هو الرضا بالإيجاب. شو هذي تنزوج لا خذ سوى راسه سوى كده. قال وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ هل لا بد من إجراء زوجتك متعتك أنكحتك بألفاظ الماضي؟ قال الأحوط نعم، الأحوط أن تجري بلفظ الماضي لا بالمضارع لا بالحال، لأنه صريح، لأن الماضي صريح في إنشاء العاقد الآن حقيقة، بخلاف المضارع يقول أزوجك، تقول المرأة أزوجك نفسي، يقول قبل، يقول يلا مشينا، بس تقول لا أنا ما أقصد الحين أزوجك نفسي بعد 100 سنة مستقبلا مو الآن، فالتزوج ما وقع الآن بعد 100 سنة فحين إذن فعل المضارع والعقد بالمضارع زين لا يفهم منه الإنشاء الحالي، وإنما قد يكون استقبالي. ونعرف قال الأحوط باللفظ الماضي لأنه صريح في الإنشاء، ولو أتى بلفظ الأمر، لو قال بلفظ الأمر كقوله للولي، هذا الإنسان يجي إلى الأب يقول زوجني ابنتك أو زوجنيها، فقال الأب زوجتك، قيل يصح، وعلى ذلك رواية كما في قصة سهل الساعدي. شنو؟ استوى على الأعراب قبيل استوى ترجع إلى الساعدي إلى سهل بن سعد. مو هذا هنا المصنف قال بأنه بلفظ الأمر قيل يصح، هو لا يميل إلى هذا الرأي، وإنما احتياطه بلفظ الماضي. إنما الشيخ الطوسي وابن حمزة قالوا بصحة العقد لورود الرواية، فما في خصوصية في مسألة قضية سعد سعد أنه فقط خصوصية في سعد وتلك المرأة يجري فيهما العقد صيغة الأمر ولا يجري في الآخرين. حتى نقول أنه حكمة أو قضية خاصة. ولو أتى بلفظ المستقبل في العاقب كقوله أتزوجك وتزوجك، ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله أتزوجك قيل يجوز، لفظ المضارع يجوز إذا أراد التزويج فهم من التزويج، كما في خبر أبان عن الصادق عليه السلام في المتعة، زين أتزوجك، لما نقول إذا قال لها أتزوجك فإذا قالت نعم فهي امرأتك، فهنا لفظ الرواية إذا قال أتزوجك فهذا بالمستقبل، زين وقد أجر الإمام ذلك العقد فإذا قالت نعم فهي امرأتك. لكن المصنف يذهب إلى أنه الأحوط بلفظ الماضي، ولهذا عبر عن الأمر بقيلة وعبر أيضا عن المستقبل بقيلة تضعيفا للقولين. لون الإجابة من المرأة، الرجل يقول للمرأة أتزوجك فإذا قالت المرأة نعم فهي امرأتك في المتعة، هذا ورد في نكاح المتعة. فالنكاح واحد، شنو خصوصية في المتعة؟ إذا جرى هناك جرى هنا، ولكن يفترض قلنا أن المتعة يشترط فيه تحديد الأجل والأجر، والدائم لا يشترط فيه إلا تحديد الطلاق. ولو قال زوجت ابنتك من فلان، واحد جل شخص سأل هذا الرجل زوجت ابنتك من فلان، فقال الأب نعم، فقال الزوج الرجل هذا عامر يسأل الأب زوجت ابنتك العنود من فلان محمد، قال الأب نعم، قال محمد قبل، صح العقد لأنه يتضمن السؤال، هذا العقد متضمن للسؤال، ولكن العقد جاري لأنه وقع بإجابة وقبول.
لكن شيخنا يشترط قبول الإشارة نفسها لا
والدها، إذا كان هنا على فرض الولاية أن الأب هو الوالي، أما إذا كان الأب ليس هو الولي كيف يزوجها؟
لو
كانت
تطلق بلاش يكون
شلون؟
لو كانت
هل هو أن يلزمها؟
إذا كان الولي
يلزمها
من زواج الفراش. نحن مو فرض المسألة أنه هو الولي، أما أن فرض المسألة إذا كانت بالغة رشيدة فلها أن تزوج نفسها بدين فرض إشارة إلى المسألة، لكن هنا فرض المسألة أن الأب هو الولي فوقع العاقد، ولهذا قال صح، أما إذا كان مو ولي فشلون صح يصحح العاقد. نعم بيجينا فرض المسألة، بيجينا فرض المسألة هذه راح يشير إلى المصنف، لو أنه كان لديه أكثر من بنت فزوج ابنة واحدة بنشير إلى المسألة. خلص أنه هناك عقد تضمن سؤالا، يعني الإجاب ركن الإجاب موجود والقبول موجود، ولكن كان على صيغة سؤال. ولا يشترط تقديم الإيجاب، مو بالضرورة تقديم الإيجاب، قد يتأخر الإيجاب ويتقدم القبول. ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، إذا كان قادرا أن ينطق بهذه الألفاظ تزوجك زين أو زوجتك أنكحتك متعتك، قادر على هذه الألفاظ لا يجزي أن يترجمها بلغة أخرى. وتجزي مع العذر، لو كان هذا غير قادر عند العذر في عدم النطق كالأعجم، الأعجم هو من لا يتكلم اللغة عربية يسمى أعجم أعان، وإن كان يعني يتبادر الذهن إلى الفور لكن هو أعم، كل من لا يتكلم اللغة العربية سماه أعجم. وتجزي الترجمة مع العذر كالأعجم، وكذا تجزي الإشارة للأخرس. لا ها هنا صلى الله عليه وسلم. من الغايب اليوم شغال ياسين.